محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. أصل التقوى فيما تقدم لكم في السؤال مناقشة في ضاح أصل الصفرة هم يعرفوها كذا. يقولون معنى الصفرة ليش تصير كلمة غامضة؟ يقولون التغيرات، هذا معنى الصفرة، تعريف الصفرة هذا التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، التغيرات في الكم في المقدار تؤدي إلى تغيرات في الحالة، كيف يعني الحالة صحيح؟ يمثلون جهاز، بماذا؟ يمثلون جهاز بالماء، عندما تصعد درجة حرارته وتصل إلى كم معين وهي درجة حرارة مئوية عادة إذا الماء ما كان بإضافات أخرى وبواسط أخرى، حينما تبلغ درجة حرارة 100 تتحول إلى بخار. في الحالة الكيفية طورت عفوا الحالة الكمية المقدارية تطورت إلى حالة نوعية كيفية صحيح؟ وهذا الأمر ينطبق على كل حالات التبخر والانصهار اللي يصير بالأجسام الجامدة تتحول إلى أجسام سائلة، أو الانجماد اللي يصير بالأجسام السائلة اللي تتحول إلى أجسام جامدة. هناك حدود معينة أقرب ما تكون إلى القوانين لكل مادة من المواد، لكل عنصر من العناصر صحيح؟ ويعتبرون هذا الشاهد على أن التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية. يجي المصنف يناقش أيضا لحظة، إحنا عندنا مناقشة الكبر، المناقشة اللي عنده مع الأسف يعني هم الجماعة لو دارسين مقدمات المنطق، لو دارسين أوليات المنطق اللي نظم منهم التفكير كان يمكن أنه تكون نتائجهم وبحوثهم أكثر دقة. أن أمور تعتبر من ألفباء المنطق، أنه الإنسان من يريد يحتج بقضية ويعتبرها دليلة إلى مجهول لابد تكون القضية كلية. نحن مش نعبر عن هذا بالمنطق، نقول يشترط في القياس ماذا؟ كلية الكبرى، مو كلية المقدمة، كلية الكبرى، القاعدة اللي يعتمد عليها القياس صحيح؟ يقول هذا إنسان وكل إنسان ناطق هذا ناطق صحيح؟ هذا حجر وكل حجر صلب إذا هذا صلب، وهكذا واضح إن شاء الله. إذا تلاحظون المناقشة تتكرر مع هذه الزاوية في أصل نفي النفي، في أصل العفو، في أصل التناقض والتضاد الداخلي قدمت هذه المناقشة. الآن راح تتكرر هذه المناقشة نفسها. شو يقول المصنف؟ يقول بالمناقشة الثانية طبعا أو بل يقول التغيرات الكيفية، لا المناقشة الثالثة، التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة بهذا النحو، يعتبرون أنه من تصل الحالة إلى درجة معينة كمية راح تصير تحول إلى حالة كيفية. فإذا هذه الحالة هذه الفكرة لأصلها هي ما ندعون البرهان ولا نقدر نعتمدها كحجة ودليل في عامة الأشياء. عندنا مناقشة ثانية يقول أنه عندنا حالات كثيرة، هي لعل المناقشة الأولى هم ترجع على هذا الموضوع المناقشة الأولى. يقول ليست هناك أي ظاهرة تتحول فيها الكمية إلى كيفية، بالحقيقة كل ظاهرة ما نقدر نقول الكمية تحول إلى كيفية إذا ردنا نحفظ على المعنى الدقيق للكمية والكيفية كيف.
يقول هذه الحالة الكيفية هذه صارت بديل الحالة الكيفية أخرى. احنا عندنا حالة الماء وهو سائل، الحالة السائلة للماء، أو تقول الحالة المنجمدة للماء اللي هي مثلا درجة حرارة صفر أو ما تحت الصفر. زين، هذه الحالة المنجمدة للماء من تصعد درجة حرارة الماء يذوب، من يذوب يتحول إلى سائل. هنا مو نفس درجة الحرارة تحولت إلى حالة كيفية، لتحول إلى حالة كيفية الماء تحول إلى هذه الحالة الجديدة، صار بديل لحالة سابقة وهي حالة الانجماد. عندنا انجماد ثم سيولة ثم ماذا؟ ثم حالة غازية يعبرون عنها، يعني مخاطر، صحيح؟ زين، اللي صار ما هو؟ عندنا حالة كانت موجودة في ضمن ظرف معين، في ضمن درجة حرارة معينة ما دون الصفر، من صعدت درجة الحرارة صارت 3 فوق الصفر 4 زاد، بدأ يذوب تدريجيا، بدأ يذوب الماء، تحول إلى حالة سائلة. من تحول إلى حالة سائلة مو نفس الكمية، تحولت الكمية صارت شرط في الانتقال التدريجي من حالة الانجماد إلى حالة السائل. وكذلك من تبقى درجة الحرارة تصعد تدريجيا، أيضا درجة الحرارة حينما تتجاوز المئة أو تبلغ المئة مو نفس درجة الحرارة اللي هي الكم المتزايد في المثال، الكم المتزايد والمقدار المتزايد تدريجيا بالمثال، ما هو؟ مو الماء، مو احنا ضفنا بكمية جديدة من الماء ولا أضفنا عنصر آخر للماء بحيث تفاعل معه وتشكل عندنا مركب جديد، لا، غاية ما عندنا ما هو؟ درجة الحرارة تتفاعل، فهذا الكم يتفاعل، صحيح؟ الكم المتفاعل أدى إلى أن تنتقل حالة الماء من حالة سائلة إلى حالة غازية، صحيح؟ من بخار. الانتقال إلى هذه الحالة الغازية الجديدة ما صار متولد أو ما صار هو بديل لنفس الحالة الكمية المقدارية، وإنما صار مشروط ومقترن بهذه الحالة، بينما هو أصل الكلام كان مختلف. يقول الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني نفس الحالة الكمية تتحول إلى حالة كيفية، يعني الكم يزداد يتحول إلى طاقة مثلا، يحاول مثلا شيء كان هو مثلا مادة تحول إلى طاقة، أو مثلا مجتمع كان بنحو معين فتزداد بحالة معينة تتصاعد فينتج ذلك المجتمع من خلال الثورة، باعتبارهم هذه يركزون على هذا الأصل حتى يفسرون به ظاهرة الثورة، ويحاولون أنه يعني ينضجون وينظرون للثورات من خلال هذا الطريق. وأقصى ما يمكننا قوله هذا ما هو أن حدوث ظاهرة معينة مشروطة لوجود كمية معينة، وأين هذا من القول بأن الكمية تتحول إلى كيفية؟ هذا شيء آخر، تبين الكيفية تتغير إلى كيفية أخرى ضمن ظروف كمية معينة، مو أن الكمية تتحول إلى كيفية، الكيفية تتحول إلى كيفية ضمن ماذا؟ ضمن ظرف كمي ومقياس وضابط كمي معين، واضح إن شاء الله؟ فمثلا درجة حرارة الماء لا تتبدل هي بنفسها إلى بخار، بل أن تبدل الماء إلى بخار مشروط بوجود درجة حرارة معينة، درجة معينة من الحرارة، والذي يتبدل إلى بخار ما هو؟ الحالة السائلة للماء، كما أن الحالة السائلة تتبدل من حالة منجمدة، واضح إن شاء الله؟ هذا المناقشة الأولى، الأثار الأولى على كلامه. المناقشة الثانية يقول انتو شو افترضتوا نظرية بالأصل الطفرة؟ افترضتوا ان الزيادة الكمية تتحول الى حالة كيفية. يقول احنا خلنا ننظر للأمور بشكل اخر من الزاوية الاخرى. احنا بدأنا كيف؟ قلنا الماء كانت درجة حرارة تحت الصفر،
ازدادت فتحول من الانجماد الى السيوله، ثم ازدادت فتحول من السيوله الى الحاله الغازيه الى البخار. مو كذا؟ لو فرضنا كان عندنا بخار جعلناه بظرف حراري معين بدرجه حراريه معينه، تحول الى ماذا؟ الى ماء. ثم خفضنا درجة الحرارة تدريجيا من خلال مؤثرات معينة، خفضناها تدريجيا إلى أن وصلت إلى ماذا؟ إلى حالة انجماد. هنا صار تغير كيفي، ولكن التغير الكيفي ما صار بسبب زيادة الكمية، وإنما صار بسبب نقصان الكمية. فما يعني أن تفترضون أن زيادة الكمية هي اللي تؤدي إلى تغير كيفي؟ إذا أنت تقبلون أن هذه الكمية تحولت إلى كيفية بهذا المعنى، قبلون بحيث مثالها الماء زين، ما بد تقبلون مو بس الزيادة الكمية تتحول إلى كيفية، النقصان الكمية أيضا تتحول إلى كيفية. واضح إن شاء الله؟ فراح يصير عندنا قاعدة معاكسة لتلك القاعدة، مو كل زيادة كمية فقط هي تكون مبرر للتحولات الكيفية، بل بعض الأحيان التغير، يعني خلينا نقول هكذا بتعبير أدق، نقول التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية، مو زيادة فقط، التغير أعم من الزيادة والنقيص، حتى نفس أصل يعني نفس متن الأصل هذا وهو الطفرة، في نفس تعريفهم إلى هو ذي خطأ، ذي خلل، يعني ناظر إلى نظر نظرة ناقصة، ناظر فقط إلى حالات الزيادة. منفسر. حالات النقيصة كانوا تكون بشكل خارج عن هذا التفسير. واضح إن شاء الله. شلون يعني؟ لا احنا ما معنا ليش ما يعبرون يقول من التغيرات؟ ليش يقول من الزيادة؟ يقول من النقيص؟ لا، هو هذا إشكال المصنف، هذا يقول ليش ما يقول من النقيص أيضا؟ نعم كلامه؟ يقول ليس من الضروري أن تحصل هذه الكمية اللازمة نتيجة للزيادة التدريجية للكميات السابقة، بل من الممكن أن تتحقق نتيجة، يعني هذه الحالة الكيفية الجديدة، أن تتحقق نتيجة لتضاعف الكمية السابقة ونقصانها، كما في تبدل البخاري إلى ماء، فإنه مشروط بهبوط درجة الحرارة من تنظر القضية من طرف الآخر. ثالثا أن التغيرات الكيفية لا تحدث دائما بصورة دفعية ومفاجئة مثل ما وضحنا، أنه هذا مو مثل نقول حالة دائما بحد يسموها طفرة ويفسرون الطفرة هكذا، لا، بعض الأحيان يصير بشكل تدريجي، بعد ما تدعى إلا نفسر الطفرة. هم يعتبرون عندنا فرد مرحلة من المراحل بسبب زيادات كمية معينة في المجتمع، لابد أن ينسجم المجتمع في ثورة، هذه الثورة بعدين من تصير هذا إلها أصيل ومنشأ فلسفي، ولابد أنه تنطلق بهذا النحو، يكون مبرر لحالة الثورية اللي هي منطلقة من هذا الأسس. نقول ما تدع يصير تغيير تدريجي، ليش يصير تغيير ثوري؟ يصير تغيير تدريجي، مثل ما الشمع يذوب، الشمع من يذوب يذوب بشكل تدريجي، حتى الزجاج هذا الصلب اللي هو يجرح اذا ما ذوب، يعني اذا كسر ايضا اذا لم يذوب يذوب بشكل تدريجي، مع شنو الضروره ان نستر قضيه هكذا؟ فاذا هو احنا نقيس الامور الاجتماعيه بهذه المقاييس الفيزيائيه، فليش نقيسها بهذا النحو؟ نحو مثلا تحول الماء الى بقع، فنقيسها بنحو ذوبان الشمع. صحيح؟ إذن فما يمكن تقبله هو لزوم توفر كمية معينة لتحقق بعض الظواهر الطبيعية، لا تبدل الكمية إلى كيفية، هذا الإشارة للإشكال الأول، ولا ضرورة الزيادة التدريجية من كمية، قد يكون الصدر نتيجة نقيصة، ولا نتقبل أيضا شمولية هذا الشرط لكل التغيرات الكيفية والنوعية، أن هذا الأمر ما نقدر، يعني ليس أمرا كليا، هذا الإشكال الأول اللي احنا ذكرناه في كلامنا، قلنا أنه ليس أمرا كليا، إذن فليس هناك قانون كوني شامل يعني كلي يسمى بالطفرة والانتقال من التغيرات الكمية إلى التغيرات الكيفية، فأصل هذا القانون هو مبتلى بعدة مناقشات وثغرات. فإذا من يبدأ يعتمد أقل نفس النفس تفضل ثم فكره الثورة نعم هم الرؤية الكونية بالحقيقة عدم إلغاء يعني ما عندهم شيء آخر غير هو هذا المجتمع والوضع المادي في هذا العالم ما عندهم شيء آخر هو ما أصل الكون والحياة والكون والحياة هذا كله يساوي المادي الشيء آخر ما عندهم ماديين بالمعنى الحقيقي للمادي أصل الطفرة قلت لكم أصل الطفرة يفسرون بالثورة ماكو مانع عم يمكن يفسرون بذاك الجانب ماكو مانع ايضا ما عم يقدر يقول انه يعني قدروا ما وقعنا يفسرون بهذا الجانب ماكو مانع يفسرون انه كيف مثلا بدايه الكون يفسر بهذا الطريق لكن بالنتيجه هم يعني بدايه الكون يفترضوها يعني بدايه الماده او بالحقيقه شنو معنى بدايه يعني هم يفترضون الكون هو واجب لا يحتاج الى بدايه ما به هذا البدايه بالمعنى اللي احنا يعني نريد نفهمه ونعوله لا يمكن ان يفسرون بعض الظواهر الكونيه بهذا النحو اما انه نفسره مثل ما انت قلت بالدقه ايضا يعني ما نقدر ناخذه بالشكل اللي ينسجم مع الرؤيه الكونيه الالهيه يعني انت من ايش قلتوا من تلقين من الرؤيه الكونيه الالهيه ما كان بدا الكون ثم بدا بهذا الترتيب لا هو اصلا ما عندهم نهايه للكون ما يتعقلون يعني حاله ما قبل الكون اصلا ما يتعقلون ويقصد أكل نفي النفي الذي يعبر عنه أحيانا بقانون تطور الضدين أو ديناميكية الطبيعة يقصد أنه في تغيرات الديالكتيكية الشاملة ينفى الانتز بواسطة الانتز والانتز بدوره ينفى بواسطة أو بوساقة السنتز كما هو الملاحظ والمتقدم في النبات فإن الشجرة تنتفي البذرة والشجرة بدورها تنتفي بالبذور هكذا طبعا يقولون الشجرة تنتفي بالبذور الجديدة وكذلك النطفة تنتفي البيضة وهي بدورها تنتفي بالفرد ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا هذا ما تقدم كله بيناه في التضاد الداخلي صحيح؟ المهم في هذا أصل مثل النبي يبنى سجن على هذه النقطة هذا اللي الآن راح نقرأها للفصل ولكن بهذه العملية تكون الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من القديمة هذا أيضا عندهم مبدأ من المبادئ الأساسية أن بالنتيجة لابد تصير الظاهرة الجديدة أكثر تكاملا من الظاهرة القديمة ولهذا يكون طموح البشرية الحالة الشيوعية لأنها تمثل الحالة الأكثر تكاملا وبعبارة أخرى إن الحركة الديالكتيكية هي ارتقائية دائما تطورية ترتقي تتكامل ومتكاملة وتكمن أهمية هذه المبدأ بهذه الملاحظة لاحظوا المصنف أيضا يقول هو المهم في هذا المبدأ هذا القضية وإلا ما تقدم هذا كله بيناه في التضاد الداخلي فإنها تؤشر على اتجاه حركة التحولات والتغيرات وتؤكد على ارتقائها وتكاملها يجي المصنف يناقش هذه الحالة شي ناقش بعد ما يناقش المتضادين أو نفي النفي وكيف تنتفي هذه الحالة وتصير هذا بديل عنها أكثر ما ركز مناقشة على قضية التكامل يقول هذا التكامل أيضا ما مستدل ما عليه دليل واحد شوف شلون راح تصير قاعدة عامة احنا بعض الاحيان نقول احنا نتأمل ونشوف الاخرين ليش اخطأوا حتى احنا ما نخطأ ليش لانه بعض الاحيان الانسان يتعود على خطأ معين فيوقع في اخطاء كثيرة وتتفرع من عنده اخطاء اكثر هو من واحد يتعلم ما تعلم يفكر بطريقة منطقية بحيث حينما يدعي دعوة لازم يفكر الف مرة بعد ما يفكر تصور معين كيف يستدل على هذا الأمر لازم يفكر
بشكل أكثر تأكيدا وإصرارا على أن تكون أدلة منطقية تستند إلى قواعد كلية. أما من يصير قواعد جزئية ما بها قابلية، القواعد الجزئية أصلا مو قواعد، لا يمكن أن تكون قاعدة للتفكير، أن ينطلق الإنسان من هذا لا تكون قاعدة إلا، وإنما الحالات الجزئية الناقصة أيضا تكون متعددة جزئية وناقصة، ما راح نقدر نصل من عدة إلى أمور يقينية. صحيح؟ هم ردوا هذه الحالة في بعضهم، افرض إذا هم فسروا والبذرة بأنها تنفي الشجرة، الشجرة العفو تنفي البذرة، الشجرة تنفي البذرة، ليش؟ البذرة ذاتها ما انتفت البذرة، وإنما تطور ويقول انتفت، مو مشكلة، ولكن الشجرة أكثر تكاملا من البذرة، صحيح؟ زين البذرة اللي يفترضها أنها تنفي الشجرة، وهذا أيضا خطأ، لأن البذرة ما تنفي الشجرة، الشجرة تبقى على حالها وهي تعطي بذور، صحيح؟ الشجرة ما انتفت، الشجرة انتفت من عطة البذور، ما انتفت، فقط على حالها. شنو اللي انتفى من عندها؟ ما انتفى. المهم خلينا نسلم الآن، نقول أن الشجرة تنتفي بالبذرة. زين، من رجعنا للبذرة، البذرة أكمل من الشجرة، والشجرة أكمل من البذرة. ماذا يقول؟ إذا قالوا انتفوا، شوف شلون راح يصلون إلى نتيجة جدا يعني تجعلهم يتلاطمون يعني في تفكيرهم. إذا قلنا البذرة أكمل من الشجرة، فليش تطور البذرة إلى شجرة؟ هاي الحالة الأولى، ليش قلنا هذه حالة تكاملية؟ إذا قلنا لا، الشجرة أكثر تطورا من البذرة، حينما تنتفي الشجرة بالبذرة، ليش قلنا البذرة أكثر تكاملا؟ لأن هي إحنا عندنا مثل الدورة، من البذرة إلى الشجرة، من الشجرة إلى البذرة، هكذا أفكروا. إذا صار دورة بالنتيجة راح نرجع للبذرة، وبالنتيجة راح نرجع للشجرة، فما في تكامل. ضمن حلقة، مو ضمن خط عمودي، ضمن حلقة دائرية، ما بها أعلى وأقل وأسفل. لو صير خط عمودي بحيث البذرة بعدين ما ترجع إلى الشجرة، أو الشجرة ما ترجع إلى بذرة، صير شيء آخر، صير حيوان. ماكو معنى، نقول الحيوان أكمل من النبات. ثم الحيوان يصير إنسان، وهكذا، الإنسان أن يتطور. صفر شبيه جنبة معقولة، أما إحنا من نشوف الحركة حركة دائرية بحيث تعود إلى ما ابتدأت منه، بعد ما نقدر نتقبل التكامل والتطور. ثم ناهيك عن هذا، لاحظ قضية أخرى، بعض الأحيان الشجرة تتلبس، أنت ما تسكن في الماء تتلبس مضرب معين، أو لا أي شيخ تهرم فتموت، ولو ليه يعني لا لأجل المنح مثلا من بعض الامور الحياتيه بالنسبه للماء والشمس وما اشبه ذلك، لا ينتهي عمرها فتموت. زين، من مات تيبت اغصان، نقدر نعتبر هذه الحاله حاله تكامليه للشجره؟ فدائما الحركه التكامليه هذا كلام غير صحيح، غير دقيق هذا الكلام. هي هذه الفرخه اللي تموت، مو احنا منين بدانا؟ من البيض، الفرخه نفت البيض، صحيح؟ بعدين الفرخة هي بابة، الدجاجة هي بابة، زين؟ زين، من بابة تنتفت الدجاجة؟ ما انتفت، هذا خلينا نهمل بغض النظر عن هذا الإشكال، نروح للإشكال الأخر، نستمع. بعد هذا النفس الدجاجة ماتت، من ماتت، مين يؤمنون أصلاً بعالم آخر يسدي تكامل؟ من ماتت بدأت تتفسخ أصلاً أعضاءها وتنتهي، وين التكامل اللي صار؟ فهذه قاعدة، أولا يعني تفسير الأمور بأنها تتكامل بشكل دائم، هذا مو صحيح، صحيح؟ هذه القضية الأساسية. ثم هي هذه القاعدة ما مستدلة، ما في دليل عليها، يعني ما عندنا قاعدة مشتركة والقاعدة كلنا نقدر نعتمد. لا شك أن بكل تغير وتبدل تزول الحالة والوضعية السابقة، هذه قاعدة، هذا نقدر نعتبرها قاعدة، من يصير تغير الحالة السابقة تزول، هذا مقبول. وتوجد حالة وضعية جديدة، وإذا كان المذهب مبدأ نفي النفي بهذا المعنى فإنه لم يأتي بشيء جديد، هذا يؤمن به الجميع ويعيشه الجميع كقناعة مجانية، غير ما تفرضه طبيعة التغير والتحول. ولكن التفسير الذي ذكروا لهذا المبدأ من تحديد اتجاه الحركة وأن الحركة ارتقائية تكاملية دائما تصاعدية ترتقي مرتبة بعد أخرى وأن الظاهرة اللاحقة لا بد أن تكون أكمل من السابقة، هذا التفسير لأصل نفي النبي لو هو التفسير غير صحيح، هذا الفهم لهذا الأصل الذي مثلا ابتدعوه غير صحيح أو لا هو نفس الأصل غير صحيح، وهذا تفسير مطابق لما يقصدونه. ولا يقبل الشمول لكل الحركات والتغيرات الكونية، هذا ما نقدر نقبل هذه القضية على نحن نكون موجبة كلية. فهل النورانيون هذا ظواهر يعني مثل القوانين أصلا؟ ما هي قوانين؟ قوانين فيزيائية أو كيميائية. النورانيون الذي يتبدل نتيجة لإشعاعاته تدريجيا يتبدل يتحول إلى رصاص. وعلى هذا الأساس يكون كثير من الأشياء عمر مثلا بعض الامور الى اخره، عدم قانون معين وانه دائما هو يمثل نصف عمره الى اخره، عدم بحوث في هذا المجال مستفيدين مما ابدع الله سبحانه وتعالى خلقه. يقول هذا اليورانيوم يتحول الى رصاص، هل يعقل ان يقول يتكامل؟ الرصاص كثير في عدد يعني الالكترونات والكذا الخصوصيات اللي تتكون من عدد ذراته كثير اقل من اليورانيوم. اليورانيوم يعتبر هو الحاله المثاليه يعني الحاله الكامله او شبه الكامله في العناصر الماديه، ثم بعد ذلك يبدا يضعف الى ان يصل الى رصاص. حينما يصل الى رصاص شو تقول عنه؟ تكامل؟ مع انه حركته دائما بهذا الاتجاه. اليورانيوم هو الذي يعطي اشعاعات، هذه الاشعاعات تجعل عدد الالكترونات في الذره في داخله تتضاعف. حتى بعد ذكر انا وين كان معلوماتي الفيزيائيه قديمه، اذا كل شيء انت لاحظته مو دقيق يعني صححوا ليس الالتباس نستفيد من عندكم ايضا. وهل ان الماء يتكامل حينما يتحول الى بخار؟ مين شو تفسر يتكامل؟ زين اذا كان يتكامل خلينا نسلم معك انه يتكامل، البخار اذا تحول الى ماء بعد ذلك ايضا يتكامل؟ اذا قلنا الماء يتحول الى بخار يتكامل، زين البخار يتحول الى ماء ايضا يتكامل، فمو معقول ما صار تكامل، صار الرجوع تكامل والصعود تكامل. شلون يعني الرجوع الى حالة الماء تكامل، الرجوع الى حالة البخار ايضا تكامل، مو تكامل. لا نفس التحول ليش تكامل؟ نقول بلا تحول وبلا شيء موجود هو تكامل. واحد يقول لا التغير ليش نكرر تكامل؟ تغير المفروض باضطراب، اضطراب حالة تناقصية اللي هذه حالة كانت قبل التحول وحالة تكاملية اللي تصير بعد التحول، مو شيء. انت تفترض تكامل يعني ماذا؟ يعني عندنا نقص، هذا النقص زاد صار بمكانه كمال، هذا معنى التكامل يعني حالة تدريجية. فرق بين الكمال والتكامل هو هذا، الانتقال من النقص إلى الكمال يسموه تكامل، بينما نفس الكمال اللي هو حالة كاملة مقابل النقص يسموه كمال، صحيح؟ فأنت تفترض التحول هو نفس التكامل، زين هذا التحول إذا صار بشكل عكس أيضا يصير تكامل؟ وهل أن الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار أو البخار حينما يتحول إلى الماء؟ هنا بعد هذا السؤال يطلق المصنف حتى يعني تذهب في تداعياته. إذا قلت الماء يتكامل حينما يتحول إلى بخار بعد ما راح تقدر تجاوب على السؤال. إذا لم ما قبلت بهذا مش الفرق بين هذا على تحول وهذا تحول، وأنا افترض قانون عام، واضح ان شاء الله. او البخار حينما يتحول الى ماء، وهل ان الشجرة حينما تجف وتيبس حتى لا يبقى من ثمارها وبذورها شيء قد صارت اكثر تكاملا؟ ان الذي يمكن ان نتقبله هو ان بعض الموجودات الطبيعية تكون اكثر تطورا وتكاملا نتيجة الحركة والتحول، ولا تشمل هذه الحالة كل الحركات والتغيرات. إذن فلا يمكن القبول بمبدأ التطور والتكامل كقانون شامل لكل القوانين الكونية. هذا بعد ما راح نقدر نتقبله. نعم هذا واضح انه خرق تخريب من يصير مثلا بعض الظواهر الثانيه واضح انه فيها حاله نقص شيء منظم ينفع كذا يصير بركان معين او يصير زلزله معينه او يصير اي تحرك من هذه التحركات يؤدي الى نقص نقص في الاعمار نقص في الاعمار نقص في الى اخره ما صار تكرار صار دفع للنقص ذات النقص صار في حالة تناقص في حالة تناقص لا تفضل مجرد يعني شيء ما ليس هم شنو نظرتهم للرياضيات بالرياضيات اكو تغير اصلا لا تغير عندنا هم يقولون التغير هذا تغير تكاملي عندنا تغير هذا البحث هم الان احنا قاعد نتحدث عن الرؤيه الكونيه يعني في تفسيرهم للكون اللي هو يساوي الماده هذا الرياضيات ذكر الامر اخر لا بعد ما تبع نروح للرياضيات هذا بدنا نناقش يعني احنا هذه المناقشة في اخر الكلام بدنا نقول لهم انه انتو من تفترضون ليش راح الرياضيات من ناحية الحالة الاجتماعية مباشرة انتو من تفترضون الحركة مستمرة وكل شيء يحمل نواة نقيضة وانتم يعبرون على التعبير العام المعروف اجل وانه هناك صراع بين السلب والايجاب بين تيز وانتي تيز فالى عين تصل القضية الى مرحلة ماذا مرحلة المثالية خلينا نتمشى وهي يعني أفكار نصل إلى الحالة الشيوعية اللي هو هذا الغرض اللي يبدون يوصلون إليه زين الشيوعية ينطبق عليها قانون الديالكتيك لو ما ينطبق تحمل نواة نقيضة لو ما تحمل نواة نقيضة بها أنت تيز وتيز لو ما بها فإذا بها لابد أيضا يصير نفس التفاعل فنرجع من جديد للحالة السابقة اللي كانت سيئة إذا نرجع من جديد راح تصير عدة إشكالية أول مرة بعد هذا ما راح يصير هذا فرد حلم معين ينبغي أن تسعى إلى البشرية لأنه هذا في القضية موقت بعد مو مثل ما هم يصوروا أن هذه سعادة العالم وكذا وملكية بعد ما عندنا وما في حاجة كل يأخذ حسب بعد تجي هذه التنظيرات كل يأخذ منهم بقدر ما مثلا يتمكن ويستطيع يقدر ويأخذ حسب ما يحتاج أصلا القضية بعد تصير بهذا النحو فإذا هذا مو قضية مستمرة هذا قضية إذا راح تتراجع ثم المهم هذا في بحثنا أنه من يصير انتقال من يصير انتقال من الحالة الشيوعية إلى الحالة الأخرى اللي هي أيضا وليدة للديالكتيك في داخل الشيوعية من يصير هذه الحالة هذه الحالة أكثر تكاملا لو مو أكثر إذا مو أكثر تكاملا فبطل قانون التكامل اذا اكثر تكامل قد نكون احنا الان سابق على بعد نشوف هذيك الحاله ولا احنا نعيش هذا التكامل بعد نشوف نلف لفه عريضه حول انفسنا ثم نرجع الى نفس موقعنا وش ندع ونبقى واقفين مكاننا شو ندع بعد ليه هذا التاجيج مثلا هذا روح الثوره والتعجيل هم يصرون انه حتى نعجل احنا هذا القضيه شو ندع فاهم نبقى الان مكاننا هم يقولون حالة تكاملية ليش يردون يطلون للإنسان هدف كامل يعني هذا في الأمر طبيعي الإنسان هو يمشي بالكمال تذكرون على البحث بالكمال يردون يطلون على الهدف حتى يأثرون عليه يصير لكن كل ما تجي تفكر بشوف ما تكامل أما أنت بنظريتك الدينية ايش تفترض الإنسان في قابلية بيروح هذه الروح فيها قابلية أن تسمو فإيش تتكامل كل ما تتكامل تقرب من الله سبحانه وتعالى ولكن هل تصل إليه؟ لا فالهدف الكمال النهائي ما راح يوصل إليه كل ما يتقدم الإنسان هو بعد أن مجالات فهذا الكمال لا محدود كل ما تتقدم باتجاه المجال مفتوح والهدف يبقى أعظم.
وين هذا الحالة وين هذا الحالة؟ وين هذا التصور وين هذا التصور عن الكون وعن العالم الرؤية الكونية؟ بل على كل حال، وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون لا نتيجة مناقشة هواية لقيتها من المصور. يقول حتى لو فرضنا أن هذه الأمور، حتى لو سلمنا تماما بقانون التضاد الداخلي، وسلمنا أيضا بالطفرة، وسلمنا بأصل النفي النفي والتكامل، كل لو سلمنا به تماما، هذه الأمور شو تفسر؟ تفسر المادة، صحيح؟ تفسر المادة ليش علم؟ من تفسر المادة تبقى هي المادة بما أنها ممكن الوجود، تحتاج إلى واجب الوجود. وما كما نحن نتقبل هذه الأمور تقبل كامل، ولكن مع ذلك نؤمن بالرؤية الكونية، يعني يصير هذه الأمور تمثل جانب من حقيقة الكون، مو تمام حقيقة الكون. ليش تفرض تمام حقيقة الكون؟ غاية هذه قوانين حقيقية صحيحة، احنا الآن ما فاهمين كلامهم تماما وناقشنا هذه المناقشات، خلنا نفرض أسوأ التقادير غير شيء، كل مناقشاتنا نفرضها باطلة وكلامهم هو الصحيح، هذا كلامهم يتناول ماذا؟ يتناول هذا العالم، عالم المادة. هذا عالم المادة ممكن لو واجب؟ ما يمكن يكون واجب. قد واحد يقول خلي يكون واجب مثل ما أمر، ولا ما يمكن يكون واجب، لأن الواجب ممكن يكون مركب مثل ما تبين سابقا، بمجرد ما يكون مركب يعني راح يصير محتاج إلى أجزاء وإلى آخر إلى كل بحث السابق. فإذا صار العالم ممكن، المادة ممكنة صارت، إذا صارت ممكنة حاجتنا للواجب بعدها ما زالت باقي، فالواجب هو يعطيها الوجود ويخلقها بهذا النحو، بهذا النحو ومن هذه القوانين، ماكو مانع. فأنت من تكتشف بعض الأشياء ما له معنى أن تفترض لا شيء وراء هذه الأشياء، أنت اكتشفت هذه الأشياء جيد جدا، ابقى بنفس الروح ابحث عما وراء هذه الأشياء، لا تتوقف، لا تفترض أنه هي كل الحقيقة. فقل، وهكذا يقول الشاعر، فقل لمن يدعي في العلم معرفة أو فلسفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. انت هذه الأشياء حفظتها صحيح، لا بأس، طبعا هذا مع افتراض صحة كلامه، ولكن مو معنى ذلك أنه لا يوجد وراء هذه الحقائق حقيقة أخرى أكبر وأهم، وتكون هي المنشأ والمصدر لهذه الحقائق. متفقين؟ هذه المناقشة قد تكون المناقشة الأهم في كل المناقشة الرؤية الكونية المادية، يعني هذا يمكن أن نناقش به الرؤية الكونية المادية بشكل مطلق. تنطلق تعتمد على أساسين، أساس الأول أن هذا الكون ليس واجبا، لأن الواجب يستحيل أن يكون واجب، هذا واحد. هذا قد يكون ميل يفهمها كل أحد، لابد واحد شوي عنده مقدمات مثلا منطقية فلسفية حتى يقدر يفهمها، ولكن أنتم الحمد لله باعتبار عندكم هذه المقدمات ومرت عليكم بشكل مركب أصبحت واضحة لديكم، هذا واحد. ثاني، ممكن أن نتقبل كل ما تقولونه فيما يتعلق بتفسير التغيرات المادية، تفسير عالم المادة، يمكن أن نتقبل ونتعايش مع هذه التفاسير ونستفيد من عندها، وكل معطياتها المثلة الحضارية أيضا إحنا نقدر نستفيد من عندها، ولكن مع ذلك مع كل ذلك يبقى هناك تفسير حقيقي إضافي يكمل لنا الصورة، يتمثل بالإيمان بوجود إله حكيم مجرد واجب خالق لهذا العالم. الله إن شاء الله. فهو إحنا نقف في مقابل العلم، شفتوا هذا جدا نقطة مهمة، حتى في طريقة خطابنا وإلقائنا مثلا لأفكارنا، هذه القضية لازم جدا نكون على بصيرة منها، نتحاول أنه تقف في مقابل معطيات العلم، نقول يكون بعضها حقيقية، مو من باب الآن إحنا مصلحة ونفع أو من باب هذا ينفع فكرتنا وذاك يضر فكرتنا، إحنا ما نفكر بهذه الطريقة، طريقة نفعية يسمى المراجعية، لا. احنا نفكر طريقة المقاييس كلها لابد تكون مقاييس حقانية، حق وباطل، الحق يتبع الباطل يرفض ايا كان مصدره وكائنا من يكون قائله، صحيح؟ فاذا كان هناك حقائق علمية، هذه الحقائق مثلا ترجع الى قوانين الحركة
الديناميكية، الحركة الميكانيكية، أو حتى لو كان يمكن إقامة البراهين على المبادئ الديالكتيكية، حتى لو فرضنا، بس هذا ناقشناه، لكن لو فرضنا، هذه كانت علمية، ماكو داعي نقف أمامها. أما أنا إذا كانت هي باطلة، ليست علمية، ماكو معنى عن الفضل. المهم احنا ما له معنى في طريقه. شوفوا احنا الان ما عاد راح ينتهي هذا حديثنا مع الرؤيه الكونيه مع الاخرين، يعني مع الرؤيه الكونيه الاخرى مقابل الرؤيه الكونيه الماديه. اليوم ما ينتهي حديثنا، بعدين ندخل بالتوحيد وتداعيات التوحيد، يعني نستمر في بحثنا العقائد. يعني الان كنا صار لنا عده دروس نناقش الاخرين في طريقه طرحنا لمناقشه الاخرين وطريقه تعاملنا مع افكار الاخرين. لازم احنا نكون حقانيين موضوعيين، مو انه نحاول باي شكل من الاشكال نهدم كل شيء. قد يكون بعض الاشياء من الحقائق احنا نحاول نهدمها وهي حقائق واحنا ما احنا نهدم بسببها، ما كده صار واضح ان شاء الله. يمكن ان نتقبل هذا كحقيقة ونتقبل ايضا الحقيقة الالهية على ان تكون هي مصدر مثلا هذه الحقيقة، مصدر هذه القوانين. الله سبحانه وتعالى احنا نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى نظم كونه ونظم خلقه بتنظيم معين، وهذا التنظيم يمكن ان تكون له قوانين بعضها مكتشف وبعضها غير مكتشف، والانسان ما زال مستمر بمسيرة اكتشافاته اللي قد تكون بعض الاحيان بخطى عاجلة وبعض الاحيان بخطى متباطئة، ولكن النتيجة هذه مسيرة مستمرة عبر التاريخ البشري. فاحنا ما له معنى ان نقف في مقابل هذه المسيره ونلغي معطياتها، لا بالعكس، نتفاعل معها ونتقبل الحق منها، ولكن ايضا في نفس الوقت ما يغرنا بريق هذه الحقائق الى حد يجعل عيوننا لا تبصر غيره. هذا يرجع الى قصور في العقليه، قصور في الرؤيه، في النظر. هذه حقائق نقبلها ماكو معنى، ولكن مو على انه هي هذه الحقائق فقط لا غير. هذه نقطه جدا مهمه، وهذه قاعدة علماء في كل تعلمنا، في كل معرفتنا، حتى معرفتنا الحوزوية، حتى معرفتنا الاجتماعية. يمكن أن نتقبل حقائق، يمكن أن نتقبل إلى جانبها حقائق، قليلة جدا، نادر جدا أن نصير حالة تناقض كامل بعد ما نبدأ نتقبل الأمرين معا. تناقض بالمعنى المنطقي اللي تعرفه قليل جدا أصلا يصير، فكرتين متناقضتين تماما، يكون هاي الفكرة في هذا الجانب، هذه الفكرة فيها جانب آخر، نأخذ هذا الجانب الحقيقي من هذه الفكرة، نأخذ الجانب الحقيقي من الفكرة الثانية، ونألف من عدم فكرة ثالثة تكون أكثر نهجا وتطورا وتكاملا. شو المال؟ واضح إن شاء الله. وأخيرا نؤكد على هذه الملاحظة، وهي أنه على تقدير ثبوت هذه المبادئ والأصول بصورة شاملة للكون كله، فإن أقصى ما يمكن أن تثبته هذه المبادئ أنها تفسر كيفية حدوث هذه الظواهر، كما هو الشأن في سائر المبادئ والقوانين الثابتة في العلوم الطبيعية. فلوين راح تصنف؟ راح تصنف كأمور طبيعية في داخل عالم الطبيعة، ولكن وجود القوانين الكلية والشاملة والثابتة في الكون لا يعني عدم احتياج الظواهر والحوادث من المحدث والعلة الموجود. النتيجة لابد يحتاجها موجود. وكما أثبتنا في الدروس السابقة أن المادة والماديات مع أنها ممكنة الوجود، لذلك احتاجت بالضرورة إلى واجب الوجود. إن أثبتنا إن كان المادة، إن كان هذا العالم، من أثبتنا يبقى هو دائما مفتقر، الممكن فقير، الممكن ما عنده قابلية أن يوجد نفسه، فقير بالمعنى الحقيقي للفقير، كأدق ما تكون كلمة الفقر تنطبق على الممكن، فيحتاج إلى الواجب الغني. والحمد لله رب العالمين. ارفعني في الناس درجة إلا وضعتني عند نفسي مثلها. هذا مو واحد هو يريد نفسه بنفسه من باب أنه هو عندك شعور بالنقص كشعور عقدة كعقدة نقص، يحاول ما أمكن أنه يعيش حالة الانكسار القلبي والنفسي. لا، هي هذه حقيقة النفس. كل ما يكون بدرجة أعلى، يعني صار عنده نعمة إضافية، وهذا النعمة هو محتاج، فصارت حاجته أشد، صارت حاجته أشد، فمن يصير حاجته أشد من يستشعرها مرة، من يستشعرها هذا الشيء يصير مغفش، وعن ما يشعر بشيء، ما يشعر بعض أموره، شو نقول عنه مغفش، صحيح؟ من يستشعرها شو يصير بسيط،
مصير الناس. هذه هي الحالة. اللهم لا ترفعني، هذا في دعاء الإمام زين العابدين في دعاء مكان الأخلاق، اللهم لا ترفعني في الناس درجة مضمونة حسب ما ذكرت إلا وضعتني عند نفسي مثلها، ولا تحدث لي عزا ظاهرا إلا أحدثت لي عند نفسي، أو شيء مضمون الكلام، ذلة باطنة بقدرها. ليش بقدرها؟ خلينا نقول بقدرها على حقيقة مدعة أمن، ليش إلا بقدرها؟ أحدث لي ذلة باطنة مقابل الله سبحانه وتعالى إنسان وذري. ليش يقول بقدر؟ يعني كأنه هو هذا الإضافة اللي يصير عنده، هذه الإضافة هو خلق محتاج ارتبطت به، وهي ليست واجبة بالنسبة له، وإنما صارت من عطايا الواجب ومن مواهب الغني. صحيح؟ فهو إذا تريد هذا القضية تكون بالنسبة إلى خير ومصلحة، يكون على بصيرة منها ويدركها حقيقة ويعرفها ويعطيها موقعها، لازم شوف، لازم يصير عنده ذلة باطنة بقدره، هاي ذلة إضافية لازم بقدره على مقدار، من هذه الناحية على مقدار. يعني هذه الإضافة لازم تصير مثل ما إذا فرد واحد يعطوه هدية، صحيح؟ لازم عنده مجال أن يتحمل هذه الهدية، صحيح؟ لازم يحملها بيده، هدية ثقيلة وما عنده قدرة، لازم يصير عنده قدرة بمقدار اللي ينهض يحمل هذه الهدية. فدائما يطلب أن الله سبحانه وتعالى ما يهدينا إلا الشيء، أو إذا هدانا شيء ما يهدينا، إذا هدانا شيء وأعطى شيء لازم يهدينا معه، يعني يدعو بهذا، يطلب هذا أمر إضافي، يطلب مع ذلك أن يكون عنده قدرة استيعاب لهذا الأمر، وإلا بعض الأحيان يكون الإنسان كما أيضا مروى عن الإمام زين العابدين نفسه اللي هو هذا يعني المنشد الأكبر لله سبحانه وتعالى والمتغني الأكبر بأوصاف الله سبحانه وتعالى، في يعني الأكبر مقصود يعني الأكبر، فقد يقول النبي صلى الله عليه وعلى أمير المؤمنين، بس هو في تراثنا القضية أكثر ما تقول الإمام زين العابدين، يقول وقلبه مفتون بكثرة النعم عليه، أصلا هو يظهر بالنعم إلى حد اللي بعد يصير عنده فتنة، بعد يعني يفتن من واحد يفتن يعني يصير بعد فرد حالة أخرى إلى حد بعد يوصل الأشياء على حقيقتها، والعياذ بالله. في ذن المفاهيم اللي هو يدركها الإنسان بارتكازاته، كل ما الحالة العقائدية عنده تكون أنضج وأكمل راح يقدر يفهمها بشكل أكثر، راح يقدر يعيشها بشكل أكثر، راح يعرف برهانها العقلي المنطقي، فيقدر يعايش وياها، وهي هدفنا هذا. أصلا هدفنا من العقائد هو بالنتيجة هذا، يعني مو من أول قلنا رؤية كونية أيديولوجية، صحيح؟ سلوك بالنبي لا يتنجح للسلوك، والحمد لله.